بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، نتمم الكلام على الحديث أو على النوع 31 الغريب والعزيز. اقرأ ما يتعلق بالعزيز أو اقرأ كامل النوع ثم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين في كتابه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، النوع 31 الغريب والعزيز. إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه رجل بحديث سمي غريبا، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده، ولا يدخل فيه أفراد البلدان، وينقسم إلى صحيح وغيره وهو الغالب، وإلى غريب متنا وإسنادا، كما لو انفرد بمتنه واحد وغريب إسنادا كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه، ولا يوجد غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا، غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه كحديث إنما الأعمال بالنيات والله أعلم.
نعم، بادئ ذي بدء نقول بارك الله فيكم، قد تقدم الكلام قبل التوقف الأخير هذا، تكلمنا عن الغريب وما يتعلق به، وعلقنا على كلام النووي هذا كاملا. بقي الكلام عن القسم الثاني الذي ذكره في هذا النوع وهو العزيز، توقفنا عنده، وهو الوجه الرابع من شرح هذا النوع. والكلام عن العزيز بارك الله فيكم في نقطتين، الكلام عن العزيز في نقطتين، أنت تراه أنه أتى عليه وأورده إيراداً مع ذكر أو الإشارة إلى حده وتعريفه، ثم استمر في كلامه عن الغريب وأمثلته. النقطة الأولى ما يتعلق أو تتعلق بتعريف الحديث العزيز من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، فالعزيز لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر، أي قل وندر، قل وندر، عز يعز أي قوي واشتد إذا كان بالفتح، أما عن سبب تسميته بذلك فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: سمي بذلك، أي سمي عزيزاً، إما لقلة وجوده، إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. وهذا كما لا يخفى راجع إلى المعنى اللغوي كما مر. أما من حيث الاصطلاح فالعزيز من فرد به اثنان أو ثلاثة عمن يجمع حديثه. هذا الحد أو هذا التعريف هو قول الحافظ ابن منده وابن طاهر المقدسي وابن الصلاح والنووي كما هنا وغيرهم. أما الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وتبعه عليه تلميذه الحافظ السخاوي في التوضيح وغيره، أن العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين مطلقاً يجمع حديثه أو لا يجمع. والمعنى المراد من كلام الحافظ هنا وتلميذه السخاوي أن يروي الحديث أي حديث إن كان اثنان في إحدى طبقات إسناده، ثم لا ينقص في طبقة من طبقات الإسناد كلها عن اثنين، لكن قد يزيد عن الاثنين فلا بأس، لكن لا ينقص عن اثنين. هذا مرادهم رحمهم الله بهذا. إذن هما حدان وتعريفان، هذا الذي ذكرته لكم. أما النقطة الثانية متعلقة من حيث الوجود، وجود الحديث العزيز، يقول الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله أبو حاتم في مقدمة صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع، يقول: ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يرويه عدلين، روى أحدهما عن عدلين، وكل واحد منهما عن عدلين، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان في كتابه أو في مقدمة الصحيح له. تعقبه الحافظ ابن حجر على هذا النفي فقال في نزهة النظر: إن أراد، يعني ابن حبان، إن أراد به رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، إن أراد هذا فيمكن أن يسلم له، يعني في صورة من هذه الصور. وأما صورة العزيز التي حررناها أن لا يقل في طبقات الإسناد عن اثنين، يزيد ممكن لا يقل، التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، ثم ضرب مثالاً لذلك رحمه الله تعالى. إذن يجب أن يحرر، وبناء على ذلك فإن نفي الحافظ ابن حبان متعقب، وضح هذا. والكلام فيه من حيث الصحة وعدمها كالكلام في الغريب، فإن التقسيم إلى العزيز هو باعتبار تعدد طرق الحديث، باعتبار تعدد ماذا؟ طرق الحديث. فقد يكون صحيحاً في أعلى درجات الصحة، وقد يكون في أدنى درجات ماذا؟ الضعف. الوصف به لا يعني صحة ولا ضعفاً، كالقول الذي تقدم فيما يتعلق بماذا؟ بالغريب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون غريب الحديث، هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم والخوض فيه صعب، فليتحرى خائضه. وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت، وقد أكثر العلماء التصنيف فيه. قيل أول من صنف فيه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر، وبعدهما أبو عبيد، فاستقصى وأجاد، ثم ابن قتيبة ما فات أبا عبيد، ثم الخطابي ما فاتهما، فهذه أمهاته. ثم بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة، وأجود تفسيره ما جاء مفسراً في رواية، والله أعلم.
نعم، هذا هو النوع الثاني والثلاثين. النوع الثاني والثلاثون من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة، رسالة الحافظ النووي رحمه الله، التقريب والتيسير، وهي متعلقة بغريب الحديث، بغريب ماذا؟ الحديث. وقبل الشرح والتعليق على ما سمعنا من كلام له في هذا النوع، أنبه قبل أن أخوض في أوجه الشرح، هذا النوع، النوع الثاني والثلاثين غريب الحديث، هذا النوع مفارق للنوع الذي مضى، الحادي والثلاثين، الحادي والثلاثين الغريب والعزيز، وهنا غريب ماذا؟ الحديث. إذن هناك فرق بين النوعين. قال السخاوي رحمه الله في الفتح، فتح المغيث، هو يعني غريب الحديث، هو خلاف الغريب الماضي قريباً، فذاك يعني الغريب الماضي، فذاك يرجع إلى الانفراد من جهة الرواية، يرجع إلى الانفراد من جهة الرواية. وأما ها هنا، أو وأما هنا أي هذا النوع، فهو ما يخفى معناه من المتون، انتهى. بمعنى أن النوع الذي تقدم تعلقه من حيث الرواية والإسناد وما يتعلق بالنواحي الإسنادية، أما هذا النوع فتعلقه بالمتن، متعلق بماذا؟ بمتن الحديث. عرفت الفرق بينهما، وسيأتي بيان آخر بحول الله تعالى عن الإمام ابن كثير في هذا. بعد هذا التنبيه، حتى يفترق عندك النظر إلى النوعين، أقول الكلام شرحاً على هذا النوع من وجوه. الوجه الأول في تعريف الغريب، من حيث اللغة والاصطلاح. الغريب له معان عدة في اللغة، فيقال أو يطلق على البعد وحافة الشيء وعلى حده وغايته وعلى الغموض وعلى التفرد، يطلق على البعد وحافة الشيء وحده وغايته والغموض والتفرد. هذه المعاني الخمسة هي أشهر المعاني التي تدور حولها مادة غرب في غالب اشتقاقاتها. والذي يعنينا في مقامنا هذا في هذا النوع من تلكم المعاني هو المتعلق بالغموض. تقول: أتاه سهم غرب، التسكين تسكين الراء، غرب أي لم يدري من رماه به، لم يدري من رماه به. والغريب من الكلام هو العقمي الغامض، هو العقمي الغامض، يقال في كلامه غرابة، وقد غربت الكلمة بمعنى غمضت. لهذا يقول العلامة الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتابه العين في مقدمته ماذا قال؟ قال: بدأنا في مؤلفنا هذا بالعين، وهو أقصى الحروف، ونضم إليه ما بعده حتى نستوعب كلام العرب الواضح، الواضح والغريب، الواضح والغريب، انتهى. فأنت تلحظ أن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله جعل ما يقابل الواضح يقابله ماذا؟ الغريب، يعني الغامض، يعني ماذا؟ الغامض. وقال في موطن آخر من كتابه العين: والغريب الغامض من الكلام، وغربت الكلمة غرابة، وصاحبه مغرب، انتهى. لهذا قال الحافظ الخطابي رحمه الله في مقدمة كتابه غريب الحديث: الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم كالغريب من الناس، إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل، انتهى. إذن هذا المعنى الذي يعنينا من معاني ماذا؟ الغريب، وهو متعلق بالغموض. أما الغريب من حيث الاصطلاح فقد عرفه المصنف هنا بقوله ماذا؟ ما وقع أو هو ما وقع في متن الحديث من لفظة ماذا؟ غامضة، بعيدة من الفهم لقلة استعمالها. هذا الكلام مأخوذ منه رحمه الله، سبقه إليه الحافظ ابن الصلاح، وهكذا تتابع أهل العلم على بيان هذا الحد الاصطلاحي بارك الله فيكم. الوجه الذي يليه وهو الوجه الثاني في بيان التعريف وشرح هذا التعريف، يقول قوله رحمه الله: هو ما وقع في متن الحديث، أي الحديث النبوي، أي الحديث النبوي. هل يشمل هذا الغموض أيضاً الآثار؟ نعم يشملها، لأن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كما سيأتي معنا بحول الله، لما ألف كتابه غريب الحديث قسمه قسمين: قسم للمرفوع وقسم للموقوف. فإذا يدخل في هذا أيضا الموقوف والآثار. قوله: من لفظة غامضة، من أين اكتنفها الغموض؟ الغموض الذي اكتنف الكلمة من أي جهة كان، الغموض اكتنف هذه الكلمة إما من جهة المعنى، إما من جهة ماذا؟ المعنى، وإما من جهة عدم تكرارها على الأسماع، إما من جهة المعنى وإما من جهة عدم تكرارها على ماذا؟ على الأسماع. وعبر المصنف هنا عن الغموض الذي اكتنفها من جهة المعنى، عبر عنه أو ألمح إليه بقوله: بعيدة من الفهم. والفهم متعلق بماذا؟ بالمعنى. وعن الثاني من حيث التكرار ألمح إليه بقوله: لقلة استعمالها. لقلة ماذا؟ استعمالها بارك الله فيكم، أي قليلة الاستعمال من حيث دورانها على الألسنة وتكرارها على الأسماع. إذن هما سببان اكتنفا الكلمة فصارت غامضة، قد يجتمعان وقد يفترقان، يعني ليس بالضرورة أن كل كلمة قيل عنها إنها غريب اكتنفها الأمران، قد يكون الأول وقد يكون الثاني وقد يكون الاثنان معا. واضح؟ كيف نعرف أنها غريبة ونقف على معانيها؟ يقول السخاوي: ولا يظهر، أي معناها، إلا بالتنقير عنه من كتب اللغة، بالتنقير يعني التفتيش والبحث والغوص، تنقير في كتب ماذا؟ اللغة. انتبه إلى هذه الكلمة سنحتاجها فيما يأتي بحول الله. بالنسبة لتكرار السماع، الغموض قد يعتري أو يكتنف بعض الكلمات كما قلنا لقلة الاستعمال أو قلة تكرار ماذا؟ سماعها وطرقها للآذان، وهذا قد يزول هذه الغرابة إيش؟ قد تزول وترتفع إذا تكرر استعمالها. إذا تكرر ماذا؟ استعمالها وطرقت الآذان. قال العلامة البقاعي في النكت الوفية: ألا ترى أن الكلمة إذا تكررت على السمع ألفت، يعني ألفتها الأسماع وقبلها الفهم وردها إلى أشكالها في الاستقاق، ألف سماعها وأدرك فهم معناها من حيث الجملة، وردها إلى أشكالها في الاشتقاق، فلما فعل هذا وضح معناها، فما صارت غريبة. عرفتم؟ الوجه الثالث: ما أهمية هذا العلم؟ يقول المصنف هنا وهو فن إيش؟ مهم، والخوض فيه صعب، فليتحرى خائضه، يتنبه ويحتاط. جاءت الأهمية لتعلم، بارك الله فيك، أهمية هذا العلم غريب الحديث وغريب القرآن. اعلم بارك الله فيك أن ألفاظ القرآن الكريم وحديث النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، هذه الألفاظ من الكتاب والسنة، هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وفي حكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم وما عداها، وما عدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها، هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى. بالإضافة، إذا ما أضيفت هذه القشور، إذا ما أضيفت بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة، انتهى قاله الراغب رحمه الله. واضح؟ إذن منزلة هذه الألفاظ منزلة عليا، هي لب كلام العرب وزبدة كلامهم. لهذا العلوم المتصلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم العلوم وأشرفها، كيف لا، وهي متعلقة بكلام سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ شرف العلم تابع لشرف معلومه، كما قاله الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وعليه فهذا الفن والعلم، علم غريب الحديث، كما قال المصنف هنا، فن مهم. وتأتي الأهمية فيما قاله الحافظ السخاوي في فتح المغيث، قال: لتوقف التلفظ ببعض الألفاظ فضلاً عن فهمها عليه. كيف تتلفظ بهذا اللفظ؟ قد تقرأه على خلاف ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضلاً عن ماذا؟ عن فهمه على الوجه الصحيح. إذن تتوقف الألفاظ أو التلفظ بها على معرفته فضلاً عن ماذا؟ عن فهمه. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، وهذا راجع إلى التنبيه كما قلت سيرد، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث عن هذا العلم وهذا الفن، قال: وهو من المهمات المتعلقة بلفظ الحديث والعلم والعمل به، والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، لأن هذا القسم يتعلق بماذا؟ بالنوع المتقدم. وضح هذا؟ انتهى. تكمن أيها الإخوة أيضا أهمية هذا العلم، أعني علم غريب الحديث، تكمن في تحقيق الفهم الصحيح لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتوقي من الخطأ أو من الوقوع في الخطأ في فهمه. لهذا قال: والخوض فيه صعب فليتحرى خائضه، فليتحرى خائضه، فيتوقى الإنسان من الوقوع في ماذا؟ في خطأ ما في فهم معنى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو حصول خلل في إدراك المراد، فإذا فاتك المراد فاتك ماذا؟ المعنى الصحيح، وبالتالي عملت عملاً غير صائب. لهذا الإلمام بهذا العلم مطلب ضروري، ما هو من الحاجيات ولا من الكماليات، ضروري، والجهل به قبيح في حق عامة أهل العلم، ويقبح جدا في أهل الحديث خاصة، كما قاله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه المشهور بالمقدمة. قال الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها. جعل هذا أول الأنواع، أول ماذا؟ الأنواع، أولها أشرفها حفظ المتون ومعرفة ماذا؟ غريبها وفقهها. وبما أن الكلام حول أهميته وحول الغريب، هنا أنبه كما يقال بين معترضتين، أقول: اعلم بارك الله فيك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا استشكل بعضهم لفظة غريبة في كتاب الله تعالى، أو لفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عنها. سألوا من؟ الإمام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فأبانها لهم وأوضحها لهم سيد العرب والعجم عليه الصلاة والسلام وإمامهم وقدوتهم. قال العلامة أبو منصور الأزهري في مقدمة تهذيب اللغة، قال الله جل ثناؤه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال جل وعز: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول وخاطب تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم قال: قلت والتوفيق من الله المجيد للصواب، نزل القرآن الكريم والمخاطبون به قوم عرب أولو بيان فاضل وفهم بارع، أنزله جل ذكره بلسانهم وصيغة كلامهم التي نشأوا عليه وجبلوا على النطق به فتدربوا به، يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه، لا يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه أقحاح، حاجة لا يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين في من لا يعلم لسان العرب حتى يعلمه، ولا يفهم ضروبه وأمثاله وطرقه وأساليبه حتى يفهمها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للمخاطبين من أصحابه رضوان الله عليهم ما عسى الحاجة إليه من معرفة بيان لمجمل الكتاب وغامضه ومتشابهه وجميع وجوهه التي لا غنى بهم وبالأمة عنه، فاستغنوا بذلك عما نحن إليه محتاجون من معرفة لغات العرب واختلافها والتبحر فيها والاجتهاد في تعلم العربية الصحيحة التي بها نزل الكتاب وورد البيان. فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب، ثم السنن المبينة لجمل التنزيل الموضحة للتأويل لتنتفي عنا الشبهة الداخلة على كثير من رؤوس أهل الزيغ أو رؤساء أهل الزيغ والإلحاد دخلت عليهم من هذا الباب، ثم على رؤوس ذوي الهوى والبدع الذين تأولوا بآرائهم المدخولة فأخطأوا وتكلموا في كتاب الله جل وعز بلكنتهم العجمية دون معرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة الحافظ ابن الأثير في مقدمة كتابه النهاية في غريب الحديث قال: قد عرفت أيدك الله بلطفه وتوفيقه، أيدك الله وإيانا بلطفه وتوفيقه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب لساناً وأوضحهم بياناً وأعذبهم نطقاً وأسدهم لفظاً وأبينهم لهجةً وأقومهم حجةً وأعرفهم بمواقع الخطاب وأهداهم إلى طرق الصواب تأييداً إلهياً ولطفاً سماوياً وعناية ربانية ورعاية روحانية، إلى أن قال:
فكأن الله جل وعز قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره من نبي من بني أبيه، وجمع فيه من المعارف في رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمع فيه من المعارف ما تفرق ولم يوجد في قاص العرب ودانيه. وكان أصحابه رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقوله، وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم. واستمر عصره صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته على هذا السنن المستقيم. وجاء العصر الثاني وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم، جارياً على هذا النمط، سالكاً هذا المنهج. من لم يعلم سأل فعرفه الصحابة المعنى، فكان اللسان العربي عندهم صحيحاً محروساً لا يتداخله الخلل ولا يتطرق إليه الزلل، إلى أن فتحت الأمصار وخالط العرب غير جنسهم من الروم والفرس والحبش والنبط وغيرهم من أنواع الأمم التي فتح الله على المسلمين بلادهم وأفاء عليهم أموالهم ورقابهم، فاختلطت الفرق وامتزجت الألسن وتداخلت اللغات ونشأ بينهم الأولاد، فتعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطاب منه، وحفظوا من اللغة ما لا غنى لهم في المحاورة عنه، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه، وأهملوه لقلة الرغبة في الباعث عليه، فصار بعد كونه من أهم المعارف مطرحاً مهجوراً، وبعد فرضيته اللازمة كأن لم يكن شيئاً مذكوراً. وتمادت الأيام والحالة هذه على ما فيها من التماسك والثبات مع خلل موجود لكن فيه تماسك قليل، واستمرت على سنن من الاستقامة والصلاح، ما دخلهم من دخلهم من أهل الضلالة والغواية، إلى أن انقرض عصر الصحابة والشأن قريب. والقائم بواجب هذا الأمر لقلته غريب، وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم، لكنهم قلوا في الإتقان عددا، ليسوا في الكثرة كما كان الصحابة رضي الله عنهم، واختفوا هديهم وإن كانوا مدوا في البيان يدا، فمن قضى زمانهم على إحسانهم تابعين إلا واللسان العربي قد استحال أعجميا أو كاد، فلا ترى المستقل به والمحافظ عليه إلا الآحاد. هذا والعصر ذلك، العصر القديم، يعني الصحابة تابعين تابع التابعين، والعهد ذلك العهد الكريم القرون المفضلة. فجهل الناس من هذا المهم ما كان يلزمهم معرفته، وأخروا منه ما كان يجب عليهم تقدمته، واتخذوه وراءهم ظهريا فصار نسياً منسياً، والمشتغل به عندهم بعيداً قصياً. فلما أعضل الداء وعز الدواء ألهم الله عز وجل جماعة من أولي المعارف والنهى وذوي البصائر والحجى أنصرفوا إلى هذا الشأن طرفاً من عنايتهم وجانباً من رعايتهم، فشرعوا فيه للناس مواردًا ومهدوا فيه لهم معاهدًا حراسةً لهذا العلم الشريف من الضياع وحفظًا لهذا المهم العزيز من الاختلال. انتهى. يعني كتبوا في غريب الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. تتأكد ضرورة العناية بهذا العلم كما قال الحافظ السخاوي لمن يرى أو يروي الحديث بالمعنى. لك أن تتخيل أهمية هذا النوع لمن يرى جواز الرواية بالمعنى. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع في قوله رحمه الله: وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت. لماذا كانوا يتثبتون أشد تثبت؟ السبب في هذا خوفهم من التقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أن يقولوا قولاً خاطئاً فينبني على ذلك القول الخاطئ فهم ماذا؟ خاطئ أيضا، وعمل خاطئ أيضا. جاء في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد من رواية المروذي وغيره قال: سمعت الميموني قال: سئل أحمد بن حنبل حدثنا بحديث عبد القيس عن القطيعاء، يعني أن أحمد رحمه الله حدثهم بحديث عبد القيس في القطيعاء، والحديث هذا أسنده الإمام أحمد في المسند، لكن الشاهد أنه سئل عنها، سئل أحمد عنها فقال أحمد: سلوا بعض أصحاب الغريب، سلوا بعض أصحاب الغريب. لماذا؟ وهو إمام مبجل. قال: فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ، ولهذا امتنع. قال: اسألوا أهل الغريب. وأخرج الحافظ العسكري في أخبار المصحفين ومن طريقه الخطيب في الكفاية عن أبي بكر بن دريد قال: أخبرنا الرياشي عن الأصمعي قال: الأصمعي كنت في مجلس شعبة فقال، أي شعبة، فيسمعون جرش طير الجنة بالجيم، جرش والشين، جرش طير الجنة. فقلت، الأصمعي قال، فقلت: جرس بالسين، يعني جرس. قال الأصمعي فنظر إلي، أي شعبة، فقال: خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا، أعلم بهذا منا. ما قال كيف تقول وكيف ها وكابد وعاند ها وأرعد وأزبد، انصياع للحق وإذعان له. والمراد بجرش طير الجنة الصوت الخفي، وهذا يقال حتى في النحل عندما ينقر خفي، ويقال في الطير عندما ينقر بصوت ماذا؟ خفي، كما أبانه الإمام ابن كثير في التفسير، وسبقه إلى هذا الحافظ الخطيب في الكفاية أيضا. الوجه الخامس، كم لنا؟ تقدم أن الحافظ السخاوي قال أن الوقوف على هذا يحتاج إلى تنقير، قلت لكم سنحتاجها، التنقير عنه في كتب ماذا؟ اللغة. أي لغة؟ لغة من؟ لغة العرب. وهذا الوجه الخامس آتي بطرف يسير حول ضرورة هذه العناية، أو ضرورة العناية بمعهود ولسان العرب. أقول إن معرفة اللغة كما تقدم ذكره أو الإشارة إليه من كلام الأزهري وابن الأثير مهم جداً، لأنه متعلق بهذا العلم الشريف الذي أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته. لغة العرب لها شأن عظيم، وقد حازت الشرف الكبير حين نزل القرآن الكريم بلسانها المبين. لذا مما يذم به المرء أن يتكلم في العلم الشرعي وفي فقه الشريعة وفي علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذم من يتكلم في ذلك بغير معرفة أو إدراك للغة العرب. قال الإمام الشافعي في الرسالة: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي حتى يقف في تحقيق هذه الشهادة من جميع جوانبها ومدلولاتها، ويتلو به كتاب الله، يقرأ كتاب الله ويتدبره ويفهمه، وينطق نعم حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. عندما تكبر تعرف معنى ذلك، وعندما تسبح تعرف معنى ذلك، وعندما تهلل تعرف معنى ذلك، وهكذا. قال: وغير ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعل الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، إلى أن قال: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها. انتهى. وأخرج أبو منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بإسناده عن الإمام الشافعي أنه قال: لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً. إلى آخر ما نقل عن الإمام الشافعي. علق الأزهري على كلام الإمام الشافعي قائلاً: قلت قد قال الشافعي رحمه الله تعالى فأحسن وأوضح فبين ودل سياق بيانه فيما ذكرناه عنه آنفاً وفيما لم نذكره إيجازاً على أن تعلم العربية التي بها يتوصل إلى تعلم ما به تجري الصلاة من تنزيل وذكر فرض على عامة المسلمين، ما تقوم به صلاتك وما تذكر فيها من أذكار، وأن على الخاصة التي يقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم الاجتهاد في تعلم لسان العرب ولغاتها التي بها تمام التوصل إلى معرفة ما في الكتاب والسنن والآثار وأقاويل المفسرين من الصحابة والتابعين من الألفاظ الغريبة والمخاطبات العربية، فإن من جهل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها جهل جمل علم الكتاب، ومن علمها ووقف على مذاهبها وفهم ما تأوله أهل التفسير فيها زالت عنه الشبهة الداخلة على من جهل لسانها من ذوي الأهواء والبدع. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن وفي مناقب الشافعي والخطيب في الفقيه والمتفقه عن زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا ابن بنت الشافعي قال: سمعت أبي يقول: أقام الشافعي على العربية وأيام الناس 20 سنة، فقلنا له ذا في ذلك، يعني قد أكثرت، فقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه، الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه بقي هذا الزمن يتبحر في علوم العربية ليتفقه في الوحيين، ولا يعني هذا منه انقطاعه عن الاهتمام ببقية العلوم، لا تفهم هذا، بل كان يعتني بها ولكن اشتدت عنايته بهذه أيضا، كما هو ظاهر، أقول هذا كما هو ظاهر من ترجمة الإمام الشافعي المطولة لمن طالعها. وأخرج الحافظ الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد ثابت عن الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي أنه قال: من تكلم في الفقه بغير لغة تكلم بلسان قصير. وقال أبو بكر الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء قال: جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر، استعانوا يعني على فهم الغريب باللغة والشعر، وأسند في ذلك آثاراً. وقال الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها، لمن قدر على ذلك فهو شيء لا يستغنى عنه. انتهى. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم إن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغاً عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله تعالى، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم، يعني حتى في ماذا؟ في فهمهم ولغتهم، إلى أن قال: واللسان تقارنه أمور أخرى، يعني تجتمع معه علوم أخرى أو أمور أخرى من العلوم والأخلاق، من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه، فلهذا أيضاً جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم، لهذا ندعو دائماً إلى ضرورة ماذا؟ النظر في تراجم أولئك الصحب الكرام والأئمة العظام، واقتبس من عاداتهم وأمورهم، تربي نفسك على هذا، وتربي زوجك على هذا، وتربي أولادك على هذا، وتربي من تحت ولايتك على هذا. أما أن تظن أن العلم بمعزل عن ذلك فهذا ظن خاطئ. العادات اللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، قد يكون أو تكون أخلاق بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم والسنة سبباً في نفرة بعض العامة عن استقامتها على السنة بسبب سوء الخلق وسوء المنطق، فلا زالت الأعمال عياراً على الأقوال. فانتبه بارك الله فيك، لا تجرد هذا عن هذا. يقول رحمه الله: فلهذا أيضاً جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة، يعني إذا لم يكن عندهم في مقامك ما شابه أمرهم فاقتضى ذلك أن تجتهد في أمر ليس عليه ماذا؟ أو لم تقف فيه على عادة لهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أعني شيخ الإسلام: ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعاداتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، يعني كان أو يقع في تحريف الكلم عن مواضعه، فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعاداتهم من الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عاداته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك، فقط هو ماذا؟ تشابه في النطق، أما المعنى فغير المعنى، والدلالة غير الدلالة. لا بد أن تربي نفسك على هذا، وأن تأخذ من علومهم وعاداتهم وأعمالهم. لطالما نبهت مراراً وتكراراً على ضرورة الأخذ بأخلاق وعادات السلف وتربية النفس وإلجامها على ذلك لجماً، وإرغامها على ذلك إرغاماً، ليصلح أمرك ظاهراً وباطناً بإذن الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام أيضاً في كتابه الإيمان: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ والمعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، يعني عدم الوقوف على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على ما يدعونه أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولكم لعلكم تحفظون عني كلمة كررتها مراراً عن الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، لما تكلم عن همم طلاب العلم قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل ولا هو واقع، وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس واختلافهم دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، لأنك لم تقف على المراد وحقيقة ماذا المراد. إن صرفت عن الأصل الذي بسببه طلب أئمة العلم العلم، وهو عبادة الله على بصيرة، عبادة الله على بصيرة. كم لنا؟ نقف عند الوجه السادس في قوله: وقد أكثر العلماء التصنيف فيه. إلى اللقاء القادم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله.